الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا حديث قدسي عظيم في بيان أولياء الله عز وجل، في ذكر مكانتهم العظيمة ومنزلتهم العلية، وبيان أوصافهم وحليتهم وزينتهم التي بها صاروا أولياء لله عز وجل، وبيان مكانتهم عند الله عز وجل، وما أعد لهم سبحانه من عظيم الثواب وجميل المآب. يعرف هذا الحديث عند أهل العلم بحديث الأولياء، يعرف عند أهل العلم بحديث الأولياء، لأن الحديث بتمامه ليس فيه إلا بيان ما يتعلق بأولياء الله عز وجل، من هم وما صفتهم وما مكانتهم إلى غير ذلك مما اشتمل عليه هذا الحديث من بيان عظيم لشأن أولياء الله سبحانه وتعالى. وبين يدي مدارسة ومذاكرة هذا الحديث، نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة سائلين إياه جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو، أن يجعلنا أجمعين من أوليائه المقربين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا أجمعين من أوليائه المقربين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا أجمعين من أوليائه المقربين. هذا الحديث كما قدمت حديث قدسي، ولهذا فما تسمعه من ألفاظ في هذا الحديث هي كلام الله، كلام الله سبحانه وتعالى، بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة عن الله جل وعلا، فهذا كلام لله عز وجل يبين مكانة الأولياء سبحانه وتعالى عنده ومنزلتهم العظيمة، وأيضا يبين صفات الأولياء وبما صاروا أولياء. ولهذا جدير بكل مسلم أن يعنى بهذا الحديث عناية عظيمة، فهما له وحرصا على تطبيق معانيه وما حواه من خير عظيم. قال الله جل وعلا في هذا الحديث في أوله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. صدر الحديث بالتحذير من معاداة أولياء الله، لأن أولياء الله حقهم على الناس أن يحبوا وأن تعرف أقدارهم ومكانتهم وأن يعاملوا بالمعاملة التي تليق بمقامهم ومكانتهم ومنزلتهم. أما أن يصل الحد بالناس إلى المعاداة للولي فهذا غاية في الخطورة، ولهذا صدر الحديث بالتحذير من معاداة الأولياء وبيان خطورة هذا المرء على من يعادي أولياء الله. قال جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. آذنته بالحرب أي أعلمته وأعلنت بحربي له، ومن كان الله عز وجل محاربا له هلك، هلك أشد الهلكة. ويتضمن هذا الحديث أن أولياء الله سبحانه وتعالى في ذمة الله، في ذمة الله سبحانه وتعالى تولى حفظهم وتولى سبحانه وتعالى حرب من عاداهم أو آذاهم أو تعرض لهم بالسوء. قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته وأعلنت بحربي له. وإذا كان الله سبحانه وتعالى محاربه فهو هالك أشد الهلكة. قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لما يسمع السامع قول الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب يدرك أن هؤلاء لهم مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فيتولد في نفسه سؤالا، يطرح نفسه في هذا الموضع. ما هو هذا السؤال؟ لما يسمع السامع من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، لا بد أن يأتي في ذهنه سؤال مباشر: من هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء؟ ما هي صفتهم الذين من عاداهم فقد آذنه الله سبحانه وتعالى بالحرب؟ فجاء الجواب على هذا السؤال الذي هو يقدر في الذهن في هذا الموطن، جاء الجواب في الحديث. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. عادة المسألة بتمامها وكاملها أن ولي الله عز وجل أو الولاية، الولاية إنما تنال بالتقرب إلى الله عز وجل، بالتقرب إلى الله عز وجل. فأولياء الله هم من يحسنون التقرب إلى الله عز وجل، هؤلاء هم أولياء الله. أولياء الله تقربوا إلى الله عز وجل بما أحب، ففازوا بهذه الرتبة العلية والمنزلة الرفيعة أن كانوا أولياء لله سبحانه وتعالى. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي أو أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هؤلاء هم أولياء الله، أولياء الله هم أهل التقرب إلى الله عز وجل. وهذا المعنى الذي ذكر في هذا الحديث القدسي هو نفس المعنى الذي ذكر في صفة الأولياء في القرآن في سورة يونس. قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم، هذا مثل ما صدر به هذا الحديث: من عادى لي وليا. الولي لا خوف عليه، الله حافظه والله تولى أمره. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم هؤلاء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال الله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون، فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. دل هذا الحديث على أن الولاية وأولياء الله سبحانه وتعالى على رتبتين، على رتبتين إحداهما أعلى من الأخرى. أما الرتبة الأولى فهي رتبة أصحاب اليمين، أو إن شئت قل المقتصدين، وهذه الرتبة هي أن يمسك المرء تماما بالفرائض، فرائض الدين، الأمور التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده يمسك بالفرائض تماما عناية بها ومحافظة عليها. ويأتي في مقدمة الفرائض بعد التوحيد الصلاة المكتوبة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على العباد في كل يوم وليلة 5 مرات، فيحافظ على فرائض الدين ويتجنب الحرام والآثام. فمن أكرمه الله عز وجل ووفق للعناية بالفرائض، فرائض الدين وتجنب الحرام، فهو من أولياء الله، فهو من أولياء الله. وقد مر معنا قصة الأعرابي الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، فدله عليه الصلاة والسلام على مباني الإسلام 5. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع تتنفل، أما فرائض هذه الفرائض التي ذكرت في أحاديث كثيرة جدا، جمعت في أحاديث كثيرة، التوحيد أو الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج. قال الرجل ذلك الأعرابي مقسما بالله، قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال عليه الصلاة والسلام من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فهذا منهم. إذن الولاية، الولاية تنال بالتقرب إلى الله بالفرائض عناية بها ومواظبة عليها ومحافظة عليها في أوقاتها، مع تجنب للحرام والآثام، مثل ما جاء في حديث النعمان بن قوقل أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أأدخل الجنة؟ قال نعم. أأدخل الجنة؟ قال نعم. إذن هذه رتبة، الرتبة الأولى في أولياء الله من يحافظون على فرائض الدين الواجبات ويتجنبون الحرام، من كان على هذه الحال فهو من الأولياء. يأتي بعدها رتبة أخرى دل عليها حديث الولي الذي معنا في قول النبي، في قول الله عز وجل في هذا الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. ما المقصود ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل؟ أي بعد ضبطه لماذا؟ للفرائض، بعد ضبطه الفرائض وعنايته بالفرائض. ولهذا جاء عن أبي بكر رضي الله عنه في وصية له عظيمة قال فيها ولا يقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة، ولا يقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة. ما يشتغل الإنسان بنوافل ورغائب ومستحبات والفرائض فيها خلل أو مضيع لبعض الفرائض، أول ما تبدأ مرتبة الولاية ضبط ماذا؟ الفرائض، ضبط الفرائض والعناية الدقيقة بها، بعد الفرائض يعتنى بالنوافل. ولهذا نقل الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري حديثا أو كلمة قال وصفه، وصف قائلها بأحد أحد الأكابر، قال قال أحد الأكابر من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور، لأن الأصل هو الفرض أن يعتنى به، لكن الذي يشتغل بنوافل وهو مضيع لفرائض هذا مغرور، والمسلك الذي سلكه مسلك خاطئ. إذن لاحظ الحديث، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يضبط هذا أولا، يضبط تماما الفرائض يعتنى بها، بعد ضبطها ينتقل للرتبة الأعلى مع ضبط الفرائض. قال: ولا يزال، يعني بعد ضبطه للفرائض، هذا معنى قوله ولا يزال، أي بعد ضبط عبدي للفرائض وعنايته بها يتقرب إلي بالنوافل مزدادا يعني على الفرائض. أما الذي يشتغل بالنوافل ومستحبات وفرائض من الدين مضيع لها، هذا مثل ما وصف مغرور، لأن المسلك الذي سلكه مسلك خاطئ، مسلك خاطئ. إذن الحديث رتب الترقي في الولاية، رتب الترقي في الولاية. أول ما يكون الإنسان في رتب الولاية أن يدخل محافظا على فرائض الإسلام مبتعدا للحرام، هذا ولي من أولياء الله، وهو يوم القيامة يدخل الجنة بدون حساب. الذي يحافظ على الفرائض ويعتني بتجنب المحرمات والآثام هذا يدخل يوم القيامة الجنة بدون حساب ولا عذاب، لأن الحساب والعذاب على أمرين، إما ترك واجب أو فعل محرم، إما ترك واجب أو فعل محرم. ترك مستحب هذا ما فيه عذاب، فوات أجر فقط، فوات أجر. فالذي يترك واجبا أو يفعل محرما عرض نفسه للحساب والعذاب، لكن من اعتنى بالواجبات واعتنى بتجنب المحرمات هذا من أولياء الله عز وجل، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا جمعت الآن في الآية مع التقوى، وإذا جمع الإيمان مع التقوى فإن الإيمان يتناول فعل الأعمال الصالحة التي مقدمتها الفرائض، وتجنب التقوى تجنب المنهيات والمحرمات، وفي مقدمتها كبائر الذنوب وعظائم الآثام، وفيها أكبر ودونه. فالحاصل أن هذه الرتبة الأولى. الرتبة الثانية قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. يتقرب إلي بالنوافل يعني يزداد ويستكثر من النوافل بعد ضبطه للفرائض وعنايته بها. هذه صفة أولياء الله، هذه صفة أولياء الله ببيان الله عز وجل سبحانه لصفتهم. عندك آية في القرآن تبين صفة الأولياء، وعندك حديث قدسي من كلام الله سبحانه وتعالى يبين من هم أولياء الله سبحانه وتعالى وما هي صفتهم، وأن أولياء الله على رتبتين: رتبة أصحاب اليمين أو المقتصدين، وهم من يفعلون الواجب ويتركون المحرم، ورتبة أعلى من هذه الرتبة وهي رتبة المقربين أو السابقين بالخيرات، وهم من زادوا بعد الفرائض وبعد تجنب المحرمات عناية عظيمة بالنوافل والسنن والمستحبات. قال: فإذا أحببته، فإذا أحببته. هنا ينتبه المتأمل في هذا الحديث أن هذا مطلب عظيم يسعى إليه العبد الناصح لنفسه، يسعى أن يفوز بأن يحبه الله. هذا مطلب مهم جدا، أن يسعى المرء في أن يفوز بمحبة الله له، مثل ما قال بعض السلف قديما، نقله الحافظ بن كثير رحمه الله، قال: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. ولكن الشأن أن تحب، يعني أن يحبك الله، ليس الشأن أن تحب، لكن الشأن أن تحب. فإياك والدعاوى، إياك والدعاوى، إياك وأن تغتر بعملك، وإنما عش مع نفسك جهادا وجدا ونصحا للنفس وطمعا فيما عند الله عز وجل، أن تكون ممن يحبهم ويحبونه، أن تكون من هؤلاء ممن يحبهم ويحبونه. ولهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام المأثور عنه الثابت عنه: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك، العمل الذي يقربني إلى حبك. حب الله عز وجل لا ينال إلا بعمل وجد ومجاهدة للنفس، فيقربه من محبة الله. إذن هذا الحديث يرسم للعبد كيف يصل إلى هذا، كيف يصل إلى محبة الله عز وجل. محبة الله أمر عظيم، أن يحبك الله أيها العبد هذا أمر عظيم جدا، لا تناله إلا بهذه المجاهدة، أولا على ضبط الفرائض والعناية بها وتجنب الحرام، ثم ارتقاء بعد ذلك في أن النوافل عناية بها ومنافسة وجدا واجتهادا في الاتيان بها. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا معناه واضح، معناه واضح وظاهر، أي أن من كان بهذه الصفة يكون الله سبحانه وتعالى مؤيدا له، مسددا في جميع حواسه وجوارحه، في سمعه، في بصره، في يده، في رجله، فيكون سمعه مؤيدا محفوظا بحفظ الله، بصره مؤيدا محفوظا بحفظ الله، يده محفوظة بحفظ الله، رجله محفوظا بحفظ الله. فهذا حفظ الله للولي في جميع حواسه، في جميع جوارحه، في جميع أعضائه، يتولاه الله سبحانه وتعالى. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا معنى الحديث، وهذا المراد بقول الله عز وجل: كنت سمعه، إلى آخره. قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. في رواية: استعاذ بي، وهذا فيه أنه يصبح مجاب الدعوة، يصبح مجاب الدعوة في سؤاله وتعوذه، في سؤاله وتعوذه مجاب الدعوة، دعوته عند الله سبحانه وتعالى مجابة لا ترد. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. لأعطينه أي ما سأل، ولأعيذنه مما استعاذ منه. فدعاؤه عند الله سبحانه وتعالى مستجاب لا يرد، مستجاب لا يرد. قال جل وعلا: وما ترددت عن شيء، أنا فاعله، ترددي عن قبض نفسي، عن قبض نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه، ولا بد له منه. وهذا في بيان مكانة أولياء الله سبحانه وتعالى عند الله سبحانه وتعالى. لا بد له من الموت، كل نفس ذائقة الموت لا بد له منه، ولكل أجل كتاب. لكن من مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل مبينا مكانة أولياء، قال: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. نعم.
قال رحمه الله: هذا حديث جليل أشرف حديث في أوصاف الأولياء وفضلهم ومقاماتهم، فأخبر أن معاداة أوليائه معاداة له ومحاربة له، ومن كان متصديا لعداوة الرب ومحاربة مالك الملك فهو مخذول، ومن تكفل الله بالذب عنه فهو منصور، وذلك لكمال موافقة أولياء الله لله في محابه، فأحبهم وقام بكفايتهم وكفاهم ما أهمهم. ثم ذكر صفة الأولياء الصفة الكاملة، وأن أولياء الله هم الذين تقربوا إلى الله بأداء الفرائض أولا من صلاة وصيام وزكاة وحج وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد وقيام بحقوقه وحقوق عباده الواجبة. ثم انتقلوا من هذه الدرجة إلى التقرب إليه بالنوافل، فإن كل جنس من العبادات الواجبة مشروع من جنسه نوافل فيها فضائل عظيمة تكمل الفرائض وتكمل ثوابها.
الآن لما ننظر إلى المباني، مباني الإسلام، إذا جئت مثلا إلى الصلاة، الصلاة المفروضة خمس صلوات في اليوم والليلة، لكن هناك من جنسها نوافل، فهناك السنن الرواتب، وهناك قيام الليل، وهناك صلاة الضحى، وهناك التنفل المطلق. إذا جئت إلى الزكاة المفروضة، هناك أيضا صدقات في كل وقت يتنفل الإنسان بالصدقة بما شاء وبما تيسر له. إن جئت للصيام الذي كتبه على العباد صيام رمضان، لكن هناك صيام النفل، صيام النفل 3 أيام من كل شهر، الاثنين والخميس، عاشوراء، يوم عرفة، إلى غير ذلك، صيام 6 من شوال. إذا جئت للحج، الحج مرة هذه الفريضة، بعد ذلك من أراد أن يتنفل بالحج يتنفل بما يتيسر له، لكن الحج مرة واحدة الفريضة. فإذا كل شيء من هذه الواجبات المشروعة في من جنسه نوافل، هذه النوافل باب زيادة في الأجور ورفعة للدرجات وتكميل أيضا للفرائض. نعم.
قال رحمه الله: فأولياء الله قاموا بالفرائض والنوافل، فتولاهم وأحبهم وسهل لهم كل طريق يوصلهم إلى رضاه، ووفقهم وسددهم في جميع حركاتهم، فإن سمعوا سمعوا بالله، وإن أبصروا فلله، وإن بطشوا أو مشوا ففي طاعة الله.
لأن هذه الأعضاء كلها والحواس تكون محفوظة بحفظ الله، مؤيدة بتأييده سبحانه وتعالى، يكلأهم ويحفظهم في جميع حواسهم وقواهم. نعم.
ومع تسديده لهم في حركاتهم جعلهم مجاب الدعوة، إن سألوه أعطاهم مصالح دينهم ودنياهم، وإن استعاذوه من الشرور أعاذهم. ومع ذلك لطف بهم في كل أحوالهم، ولولا أنه قضى على عباده بالموت لسلم منه أولياؤه، لأنهم يكرهونه لمشقته وعظمته، والله يكره مساءتهم، ولكن لما كان القضاء نافذا كان لا بد لهم منه.
نعم. ولهذا في تمام الحديث قال: ولا بد له منه، أي لا بد له من الموت، لقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. نعم.
فبين في هذا الحديث صفة أولياءه وفضائلهم المتنوعة، وحصول محبة الله لهم التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون، وأنه معهم وناصرهم ومؤيدهم ومسددهم ومجيب دعواتهم. ويدل هذا الحديث على إثبات محبة الله وتفاوتها لأوليائه بحسب مقاماتهم، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم لأولياء الله بأداء الفرائض والإكثار من النوافل مطابق لوصف الله لهم بالإيمان والتقوى في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون.
نعم، الذي في هذا الحديث هو وصف الله جل وعلا، لأنه حديث قدسي، فالكلام كلام الله، والنبي عليه الصلاة والسلام مبلغ لكلامه. فوصف الله لأوليائه بأداء الفرائض والإكثار من النوافل في هذا الحديث القدسي مطابق لوصفه سبحانه وتعالى لهم بالإيمان والتقوى في قوله في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم.
قال رحمه الله: فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، لأن الإيمان يشمل العقائد وأعمال القلوب والجوارح، والتقوى ترك جميع المحرمات.
إذا جمع بين الإيمان والتقوى فالمعنى مثل ما ذكر رحمه الله: الإيمان يشمل العقائد وأعمال القلوب والجوارح، والتقوى ترك جميع المحرمات. فأولياء الله عز وجل هم أهل الإيمان الصحيح والعناية بفرائض الدين وواجبات الدين، والذين هم مجتنبون للحرام مبتعدون عن الآثام. نعم.
قال رحمه الله: ويدل على أصل عظيم، وهو أن الفرائض مقدمة على النوافل، وأحب إلى الله وأكثر أجرا وثوابا، لقوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء.
ويدل
على أصل عظيم، وهو أن الفرائض مقدمة على النوافل، وأحب إلى الله وأكثر أجرا وثوابا، لقوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وأنه عند التزاحم يتعين تقديم الفروض على النوافل.
نعم. ونقلت وصية أبي بكر رضي الله عنه التي قال فيها: لا يقبل الله عز وجل نافلة حتى تؤدى الفريضة، لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة. فلا يشتغل المرء بنافلة وذمته مشغولة بفريضة أو بواجب، لا يشتغل بنافلة وذمته مشغولة بفريضة أو بواجب. فمن فوائد هذا الحديث أن الفرائض والواجبات مقدمة على النوافل والمستحبات. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم، من عرفه وفهمه وضبط مدلوله عرف من هم أولياء الله سبحانه وتعالى. وهذا باب ينبغي أن ينتبه له، لأن هذا الباب فيه منزلق دخل على كثير من العوام والجهال من أصحاب الطرق الضالة المنحرفة عن سواء السبيل، فأدخلوا مفاهيم غالطة جنوا فيها على العوام فيما يتعلق بالأولياء، وأصبحت الولاية ليست مرتبطة بهذه المعاني، وإنما هي مرتبطة بطقوس للطرقية، ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، وتقديس لمن يسمونهم أولياء الله. فوقعوا بسبب ذلك في ضلالات ومتاهات عظيمة جدا، وتلاعب أيضا بدين الله سبحانه وتعالى. بكل ذلك يفعلونه باسم الولاية، مع أن أمر الولاية ما يشتبه لمن يقرأ هذا الحديث ويحسن فهمه. وابن القيم رحمه الله تعالى، بل قبله شيخ الإسلام، أفرد كتابا عظيما للغاية سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ووضع الضوابط التي يميز بها بين هؤلاء وهؤلاء، وضع ضوابط لكن ابن القيم في أواخر كتابه الروح تحدث عن هذه المسألة وذكر خلاصة حقيقة جميلة جدا ومفيدة، سأمليها، هي في سطر واحد، أمليها لكم إملاء لأنها كلمة مهمة جدا وجدير أن يعتنى بها. يقول رحمه الله: فإن اشتبه عليك. ما معنى فإن اشتبه عليك؟ ولي أو ليس ولي، اشتبه عليك الأمر، فإن اشتبه عليك فاكشفه في ثلاثة مواطن، فاكشفه في ثلاثة مواطن، يعني هذه المواطن تعتبر كاشفة، هل هو فعلا من الأولياء أو من أولئك المتلاعبين باسم الولاية. قال: فإن اشتبه عليك فاكشفه في ثلاثة مواطن: في صلاته، هل هو من أهل المساجد، من أهل التبكير، من العناية بها. الآن لما تأتي إلى هذه المسألة، مسألة الصلاة، بعض هؤلاء أصحاب الطرقية ينادى للصلاة ولا يذهب من يسمونها الولي، ربما يقولون في بعض الطرق المنحلة أن ساقط عن هذه التكاليف، وربما دجلوا على العوام وقالوا هو يصلي ما في الكعبة الصلوات الخمس ويبقى في بيته، ما يذهب معهم، هم يذهبون ويرجعوا جالس، ما يصلي، ويعتقدون في الأولي اعتقادات غريبة وعجيبة جدا وملأوا بها كتبا. يعني الولي يقولون مقامه أعظم من أن يصلي أو أن يذهب بالبيت يطوف بالبيت، يكون أعظم من ذلك، يكون البيت هو الذي يذهب يطوف بالأولياء. حتى إنه في أحد كتب الفقه المشهورة بسبب ضلال هؤلاء الطرقية عقدت مسألة فقهية مبنية على هذا الضلال الذي عند هؤلاء. قالوا: إذا ذهبت الكعبة تطوف بالأولياء إلى أين يصلي الناس؟ وذكر في المسألة قولين، قال: أن القول الأول أنهم يصلون إلى جهة الكعبة باعتبار الأصل، وأنه ما يدرون الناس في الدنيا أين ذهبت الكعبة. والقول الثاني قال أنهم يجتهدون، يتابعون الكعبة أين ذهبت حتى يصلوا إلى جهة. هذا موجود، هذا كله دخل على العوام وعلى الجهال من تلاعب هؤلاء بدين الله سبحانه وتعالى تحت اسم الولي والولاية. فيقول: اكشفه في صلاته، خمس صلوات في المساجد مع الجماعة، إذا ما يواظب على الصلاة مع الجماعة وليس له عذر من مرض، عذر شرعي، فهذا خرج من الولاية. الثانية قال: ومحبته للسنة وأهلها ونفرته عنهم. انظر، هل يحب أهل السنة وأهل السنة ولا نافر وكاره ومبغض لهم؟ هذا أيضا من الأشياء التي يكتشف فيها هؤلاء. الموطن الثالث قال: ودعوته إلى الله ورسوله وتجريد التوحيد والمتابعة وتحكيم السنة، فزنه بذلك. أعيد الجملة بتمامها، قال: فإن اشتبه عليك فاكشفه في ثلاثة مواطن: في صلاته، ومحبته للسنة وأهلها، ونفرته عنهم، ودعوته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتجريد التوحيد والمتابعة، وتحكيم السنة، فزنه بذلك. هذا هو الميزان، هذا ميزان راجح، ميزان دقيق، ميزان منضبط، يوزن بهذه الأمور الثلاثة ويكشف فيها. أنبه على أمر أختم به: إذا تبين أن الرجل صاحب صلاة مواظب عليها في بيوت الله ومعتني بها وصاحب سنة وداعية إلى التوحيد، ما ترى فيه إلا هذا، لا تجزم له بتزكية. قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم من اتقى. من رأيت ظاهره هذا الإحسان العظيم فإن نرجو له الخير ونقول نحسبه من الأولياء، ولا نزكي على الله أحدا، نظنه، نرجو الله أن يكون من أولياء الله، لكن لا نقول ذلك جزما، لأن إن جزمنا أنه من الأولياء جزمنا أنه من أهل الجنة، جزمنا أنه من الأولياء جزمنا أنه من أهل الجنة، لكن لا نزكي أحدا. من نرى ظاهره الخير أحسننا الظن به ورجونا له الخير، ولهذا نرجو لمحسننا ونخاف على مسيئنا، ولا نزكي على الله أحدا. وأسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، الحديث 36، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب،
وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا حديث قدسي عظيم في بيان أولياء الله عز وجل، في ذكر مكانتهم العظيمة ومنزلتهم العلية، وبيان أوصافهم وحليتهم وزينتهم التي بها صاروا أولياء لله عز وجل، وبيان مكانتهم عند الله عز وجل، وما أعد لهم سبحانه من عظيم الثواب وجميل المآب. يعرف هذا الحديث عند أهل العلم بحديث الأولياء، يعرف عند أهل العلم بحديث الأولياء، لأن الحديث بتمامه ليس فيه إلا بيان ما يتعلق بأولياء الله عز وجل، من هم وما صفتهم وما مكانتهم إلى غير ذلك مما اشتمل عليه هذا الحديث من بيان عظيم لشأن أولياء الله سبحانه وتعالى. وبين يدي مدارسة ومذاكرة هذا الحديث، نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة سائلين إياه جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو، أن يجعلنا أجمعين من أوليائه المقربين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا أجمعين من أوليائه المقربين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا أجمعين من أوليائه المقربين. هذا الحديث كما قدمت حديث قدسي، ولهذا فما تسمعه من ألفاظ في هذا الحديث هي كلام الله، كلام الله سبحانه وتعالى، بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة عن الله جل وعلا. فهذا كلام لله عز وجل يبين مكانة الأولياء سبحانه وتعالى عنده، ومنزلتهم العظيمة، وأيضا يبين صفات الأولياء وبما صاروا أولياء. ولهذا جدير بكل مسلم أن يعنى بهذا الحديث عناية عظيمة، فهما له وحرصا على تطبيق معانيه وما حواه من خير عظيم. قال الله جل وعلا في هذا الحديث في أوله، قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. صدر الحديث بالتحذير من معاداة أولياء الله، لأن أولياء الله حقهم على الناس أن يحبوا وأن تعرف أقدارهم ومكانتهم، وأن يعاملوا بالمعاملة التي تليق بمقامهم ومكانتهم ومنزلتهم. أما أن يصل الحد بالناس إلى المعاداة للولي فهذا غاية في الخطورة، ولهذا صدر الحديث بالتحذير من معاداة الأولياء وبيان خطورة هذا المرء على من يعادي أولياء الله. قال جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. آذنته بالحرب أي أعلمته وأعلنت بحربي له. ومن كان الله عز وجل محاربا له هلك، هلك أشد الهلكة. ويتضمن هذا الحديث أن أولياء الله سبحانه وتعالى في ذمة الله، في ذمة الله سبحانه وتعالى تولى حفظهم وتولى سبحانه وتعالى حرب من عاداهم أو آذاهم أو تعرض لهم بالسوء. قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته وأعلنت بحربي له. وإذا كان الله سبحانه وتعالى محاربه فهو هالك أشد الهلكة. قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لما يسمع السامع قول الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يدرك أن هؤلاء لهم مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فيتولد في نفسه سؤالا، يطرح نفسه في هذا الموضع. ما هو هذا السؤال؟ لما يسمع السامع من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، لا بد أن يأتي في ذهنه سؤال مباشر: من هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء؟ ما هي صفتهم الذين من عاداهم فقد آذنه الله سبحانه وتعالى بالحرب؟ فجاء الجواب على هذا السؤال الذي هو يقدر في الذهن في هذا الموطن، جاء الجواب في الحديث. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. عادت المسألة بتمامها وكاملها أن ولي الله عز وجل أو الولاية، الولاية إنما تنال بالتقرب إلى الله عز وجل، بالتقرب إلى الله عز وجل. فأولياء الله هم من يحسنون التقرب إلى الله عز وجل، هؤلاء هم أولياء الله. أولياء الله تقربوا إلى الله عز وجل بما أحب، ففازوا بهذه الرتبة العلية والمنزلة الرفيعة أن كانوا أولياء لله سبحانه وتعالى. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي أو أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هؤلاء هم أولياء الله، أولياء الله هم أهل التقرب إلى الله عز وجل. وهذا المعنى الذي ذكر في هذا الحديث القدسي هو نفس المعنى الذي ذكر في صفة الأولياء في القرآن في سورة يونس. قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم، هذا مثل ما صدر به هذا الحديث: من عادى لي وليا. الولي لا خوف عليه، الله حافظه والله تولى أمره. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم هؤلاء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ قال الله تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. دل هذا الحديث على أن الولاية وأولياء الله سبحانه وتعالى على رتبتين، على رتبتين، إحداهما أعلى من الأخرى. أما الرتبة الأولى فهي رتبة أصحاب اليمين، أو إن شئت قل المقتصدين. وهذه الرتبة هي أن يمسك المرء تماما بالفرائض، فرائض الدين، الأمور التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده يمسك بالفرائض تماما عناية بها ومحافظة عليها. ويأتي في مقدمة الفرائض بعد التوحيد الصلاة المكتوبة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على العباد في كل يوم وليلة 5 مرات، فيحافظ على فرائض الدين ويتجنب الحرام والآثام. فمن أكرمه الله عز وجل ووفق للعناية بالفرائض، فرائض الدين وتجنب الحرام، فهو من أولياء الله، فهو من أولياء الله. وقد مر معنا قصة الأعرابي الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فدله عليه الصلاة والسلام على مباني الإسلام 5. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع تتنفل. أما فرائض، هذه الفرائض التي ذكرت في أحاديث كثيرة جدا، جمعت في أحاديث كثيرة: التوحيد أو الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج. قال الرجل ذلك الأعرابي مقسما بالله، قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فهذا منهم. إذن الولاية تنال بالتقرب إلى الله بالفرائض عناية بها ومواظبة عليها ومحافظة عليها في أوقاتها، مع تجنب للحرام والآثام، مثل ما جاء في حديث النعمان بن قوقل: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أأدخل الجنة؟ قال: نعم، أدخل الجنة؟ قال: نعم. إذن هذه الرتبة الأولى في أولياء الله، من يحافظون على فرائض الدين الواجبات ويتجنبون الحرام، من كان على هذه الحال فهو من الأولياء. يأتي بعدها رتبة أخرى دل عليها حديث الولي الذي معنا في قول النبي، في قول الله عز وجل في هذا الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. ما المقصود ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل؟ أي بعد ضبطه لماذا؟ للفرائض، بعد ضبطه الفرائض وعنايته بالفرائض. ولهذا جاء عن أبي بكر رضي الله عنه في وصية له عظيمة قال فيها: ولا يقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة، ولا يقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة. ما يشتغل الإنسان بنوافل ورغائب ومستحبات والفرائض فيها خلل أو مضيع لبعض الفرائض. أول ما تبدأ مرتبة الولاية ضبط ماذا؟ الفرائض، ضبط الفرائض والعناية الدقيقة بها. بعد الفرائض يعتنى بالنوافل. ولهذا نقل الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري حديثا أو كلمة قال، وصف قائلها بأحد الأكابر، قال: قال أحد الأكابر: من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور، لأن الأصل هو الفرض أن يعتنى به، لكن الذي يشتغل بنوافل وهو مضيع لفرائض هذا مغرور، والمسلك الذي سلكه مسلك خاطئ. إذن لاحظ الحديث، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يضبط هذا أولا، يضبط تماما الفرائض يعتنى بها، بعد ضبطها ينتقل للرتبة الأعلى مع ضبط الفرائض. قال: ولا يزال، يعني بعد ضبطه للفرائض، هذا معنى قوله ولا يزال، أي بعد ضبط عبدي للفرائض وعنايته بها يتقرب إلي بالنوافل مزدادا يعني على الفرائض. أما الذي يشتغل بالنوافل ومستحبات وفرائض من الدين مضيع لها، هذا مثل ما وصف مغرور، لأن المسلك الذي سلكه مسلك خاطئ، مسلك خاطئ. إذن الحديث رتب الترقي في الولاية، رتب الترقي في الولاية. أول ما يكون الإنسان في رتب الولاية أن يدخل محافظا على فرائض الإسلام مبتعدا للحرام، هذا ولي من أولياء الله، وهو يوم القيامة يدخل الجنة بدون حساب، الذي يحافظ على الفرائض ويعتني بتجنب المحرمات والآثام هذا يدخل يوم القيامة الجنة بدون حساب ولا عذاب، لأن الحساب والعذاب على أمرين، إما ترك واجب أو فعل محرم، إما ترك واجب أو فعل محرم. ترك مستحب هذا ما فيه عذاب، فوات أجر فقط، فوات أجر. فالذي يترك واجبا أو يفعل محرما عرض نفسه للحساب والعذاب، لكن من اعتنى بالواجبات واعتنى بتجنب المحرمات هذا من أولياء الله عز وجل الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا جمعت الآن في الآية مع التقوى، وإذا جمع الإيمان مع التقوى فإن الإيمان يتناول فعل الأعمال الصالحة التي مقدمتها الفرائض، وتجنب التقوى تجنب المنهيات والمحرمات، وفي مقدمتها كبائر الذنوب وعظائم الآثام، وفيها أكبر ودونه. فالحاصل أن هذه الرتبة الأولى. الرتبة الثانية قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه يتقرب إلي بالنوافل، يعني يزداد ويستكثر من النوافل بعد ضبطه للفرائض وعنايته بها. هذه صفة أولياء الله، هذه صفة أولياء الله ببيان الله عز وجل سبحانه لصفتهم. عندك آية في القرآن تبين صفة الأولياء، وعندك حديث قدسي من كلام الله سبحانه وتعالى يبين من هم أولياء الله سبحانه وتعالى وما هي صفتهم، وأن أولياء الله على رتبتين، رتبة أصحاب اليمين أو المقتصدين وهم من يفعلون الواجب ويتركون المحرم، ورتبة أعلى من هذه الرتبة وهي رتبة المقربين أو السابقين بالخيرات، وهم من زادوا بعد الفرائض وبعد تجنب المحرمات عناية عظيمة بالنوافل والسنن والمستحبات. قال فإذا أحببته، فإذا أحببته، هنا ينتبه المتأمل في هذا الحديث أن هذا مطلب عظيم يسعى إليه العبد الناصح لنفسه، يسعى أن يفوز بأن يحبه الله، هذا مطلب مهم جدا، أن يسعى المرء في أن يفوز بمحبة الله له. مثل ما قال بعض السلف قديما، نقلها الحافظ بن كثير رحمه الله، قال ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، يعني أن يحبك الله، ليس الشأن أن تحب، لكن الشأن أن تحب. فإياك والدعاوى، إياك والدعاوى، إياك وأن تغتر بعملك، وإنما عش مع نفسك جهادا وجدا ونصحا للنفس وطمعا فيما عند الله عز وجل، أن تكون ممن يحبهم ويحبونه، أن تكون من هؤلاء ممن يحبهم ويحبونه. ولهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام المأثور عنه الثابت عنه، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك، العمل الذي يقربني إلى حبك. حب الله عز وجل لا ينال إلا بعمل وجد ومجاهدة للنفس، فيقربه من محبة الله. إذن هذا الحديث يرسم للعبد كيف يصل إلى هذا، كيف يصل إلى محبة الله عز وجل. محبة الله أمر عظيم، أن يحبك الله أيها العبد هذا أمر عظيم جدا، لا تناله إلا بهذه المجاهدة، أولا على ضبط الفرائض والعناية بها وتجنب الحرام، ثم ارتقاء بعد ذلك في النوافل عناية بها ومنافسة وجدا واجتهادا في الاتيان بها. قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا معناه واضح، معناه واضح وظاهر، أي أن من كان بهذه الصفة يكون الله سبحانه وتعالى مؤيدا له، مسددا في جميع حواسه وجوارحه، في سمعه، في بصره، في يده، في رجله، فيكون سمعه مؤيدا محفوظا بحفظ الله، بصره مؤيدا محفوظا بحفظ الله، يده محفوظة بحفظ الله، رجله محفوظا بحفظ الله. فهذا حفظ الله للولي في جميع حواسه، في جميع جوارحه، في جميع أعضائه، يتولاه الله سبحانه وتعالى. قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا معنى الحديث، وهذا المراد بقول الله عز وجل كنت سمعه إلى آخره. قال ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، في رواية استعاذ بي، وهذا فيه أنه يصبح مجاب الدعوة، يصبح مجاب الدعوة في سؤاله وتعوذه، في سؤاله وتعوذه مجاب الدعوة، دعوته عند الله سبحانه وتعالى مجابة لا ترد. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، لأعطينه أي ما سأل، ولأعيذنه مما استعاذ منه. فدعاؤه عند الله سبحانه وتعالى مستجاب لا يرد، مستجاب لا يرد. قال جل وعلا وما ترددت عن شيء، أنا فاعله، ترددي عن قبض نفسي، عن قبض نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه، ولا بد له منه. وهذا في بيان مكانة أولياء الله سبحانه وتعالى عند الله سبحانه وتعالى. لا بد له من الموت، كل نفس ذائقة الموت لا بد له منه، ولكل أجل كتاب. لكن من مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل مبينا مكانة أولياء، قال وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. نعم.
قال رحمه الله هذا حديث جليل، أشرف حديث في أوصاف الأولياء وفضلهم ومقاماتهم، فأخبر أن معاداة أوليائه معاداة له ومحاربة له، ومن كان متصديا لعداوة الرب ومحاربة مالك الملك فهو مخذول، ومن تكفل الله بالذب عنه فهو منصور، وذلك لكمال موافقة أولياء الله لله في محابه، فأحبهم وقام بكفايتهم وكفاهم ما أهمهم. ثم ذكر صفة الأولياء، الصفة الكاملة، وأن أولياء الله هم الذين تقربوا إلى الله بأداء الفرائض أولا من صلاة وصيام وزكاة وحج وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد وقيام بحقوقه وحقوق عباده الواجبة. ثم انتقلوا من هذه الدرجة إلى التقرب إليه بالنوافل، فإن كل جنس من العبادات الواجبة مشروع من جنسه نوافل فيها فضائل عظيمة تكمل الفرائض وتكمل ثوابها.
الآن لما ننظر إلى المباني، مباني الإسلام، إذا جئت مثلا إلى الصلاة، الصلاة المفروضة خمس صلوات في اليوم والليلة، لكن هناك من جنسها نوافل، فهناك السنن الرواتب، وهناك قيام الليل، وهناك صلاة الضحى، وهناك التنفل المطلق. إذا جئت إلى الزكاة المفروضة، هناك أيضا صدقات في كل وقت يتنفل الإنسان بالصدقة بما شاء وبما تيسر له. إن جئت للصيام الذي كتبه على العباد صيام رمضان، لكن هناك صيام النفل، صيام النفل ثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين والخميس، عاشوراء، يوم عرفة، إلى غير ذلك، صيام الست من شوال. إذا جئت للحج، الحج مرة هذه الفريضة، بعد ذلك من أراد أن يتنفل بالحج يتنفل بما يتيسر له، لكن الحج مرة واحدة الفريضة. فإذا كل شيء من هذه الواجبات المشروعة فيه من جنسه نوافل، هذه النوافل باب زيادة في الأجور ورفعة للدرجات وتكميل أيضا للفرائض. نعم.
قال رحمه الله: فأولياء الله قاموا بالفرائض والنوافل، فتولاهم وأحبهم وسهل لهم كل طريق يوصلهم إلى رضاه، ووفقهم وسددهم في جميع حركاتهم، فإن سمعوا سمعوا بالله، وإن أبصروا فلله، وإن بطشوا أو مشوا ففي طاعة الله.
لأن هذه الأعضاء كلها والحواس تكون محفوظة بحفظ الله، مؤيدة بتأييده سبحانه وتعالى، يكلأهم ويحفظهم في جميع حواسهم وقواهم. نعم.
ومع تسديده لهم في حركاتهم جعلهم مجاب الدعوة، إن سألوه أعطاهم مصالح دينهم ودنياهم، وإن استعاذوه من الشرور أعاذهم. ومع ذلك لطف بهم في كل أحوالهم، ولولا أنه قضى على عباده بالموت لسلم منه أولياؤه، لأنهم يكرهونه لمشقته وعظمته، والله يكره مساءتهم، ولكن لما كان القضاء نافذا كان لا بد لهم منه.
نعم. ولهذا في تمام الحديث قال: ولا بد له منه، أي لا بد له من الموت، لقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. نعم.
فبين في هذا الحديث صفة أولياءه وفضائلهم المتنوعة، وحصول محبة الله لهم التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون، وأنه معهم وناصرهم ومؤيدهم ومسددهم ومجيب دعواتهم. ويدل هذا الحديث على إثبات محبة الله وتفاوتها لأوليائه بحسب مقاماتهم، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم لأولياء الله بأداء الفرائض والإكثار من النوافل مطابق لوصف الله لهم بالإيمان والتقوى في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون.
نعم. الذي في هذا الحديث هو وصف الله جل وعلا، لأنه حديث قدسي، فالكلام كلام الله، والنبي عليه الصلاة والسلام مبلغ لكلامه. فوصف الله لأوليائه بأداء الفرائض والإكثار من النوافل في هذا الحديث القدسي مطابق لوصفه سبحانه وتعالى لهم بالإيمان والتقوى في قوله في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم.
قال رحمه الله: فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، لأن الإيمان يشمل العقائد وأعمال القلوب والجوارح، والتقوى ترك جميع المحرمات.
إذا جمع بين الإيمان والتقوى فالمعنى مثل ما ذكر رحمه الله: الإيمان يشمل العقائد وأعمال القلوب والجوارح، والتقوى ترك جميع المحرمات. فأولياء الله عز وجل هم أهل الإيمان الصحيح والعناية بفرائض الدين وواجبات الدين، والذين هم مجتنبون للحرام مبتعدون عن الآثام. نعم.
قال رحمه الله: ويدل على أصل عظيم، وهو أن الفرائض مقدمة على النوافل، وأحب إلى الله وأكثر أجرا وثوابا، لقوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء.
ويدل
على أصل عظيم، وهو أن الفرائض مقدمة على النوافل، وأحب إلى الله وأكثر أجرا وثوابا، لقوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وأنه عند التزاحم يتعين تقديم الفروض على النوافل.
نعم. ونقلت وصية أبي بكر رضي الله عنه التي قال فيها: لا يقبل الله عز وجل نافلة حتى تؤدى الفريضة، لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة. فلا يشتغل المرء بنافلة وذمته مشغولة بفريضة أو بواجب، لا يشتغل بنافلة وذمته مشغولة بفريضة أو بواجب. فمن فوائد هذا الحديث أن الفرائض والواجبات مقدمة على النوافل والمستحبات. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم، من عرفه وفهمه وضبط مدلوله عرف من هم أولياء الله سبحانه وتعالى. وهذا باب ينبغي أن ينتبه له، أن ينتبه له، لأن هذا الباب فيه منزلق، هذا الباب فيه منزلق دخل على كثير من العوام والجهال من أصحاب الطرق، من أصحاب الطرق الضالة المنحرفة عن سواء السبيل، فأدخلوا مفاهيم غالطة جنوا فيها على العوام فيما يتعلق بالأولياء، وأصبحت الولاية ليست مرتبطة بهذه المعاني، وإنما هي مرتبطة بطقوس للطرقية، ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، وتقديس لمن يسمونهم أولياء الله، لمن يسمونهم أولياء الله، فوقعوا في بسبب ذلك في ضلالات ومتاهات عظيمة جدا، وتلاعب أيضا بدين الله سبحانه وتعالى. بكل ذلك يفعلونه باسم الولاية، مع أن أمر الولاية ما يشتبه لمن يقرأ هذا الحديث ويحسن فهمه. وابن القيم رحمه الله تعالى، بل قبله شيخ الإسلام، أفرد كتابا عظيما للغاية سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ووضع الضوابط التي يميز بها بين هؤلاء وهؤلاء، وضع ضوابط. لكن ابن القيم في أواخر كتابه الروح تحدث عن هذه المسألة وذكر خلاصة حقيقة جميلة جدا ومفيدة، سأمليها، هي في سطر واحد، أمليها لكم إملاء لأنها كلمة مهمة جدا وجدير أن يعتنى بها. يقول رحمه الله: فإن اشتبه عليك. ما معنى فإن اشتبه عليك؟ ولي أو ليس ولي، اشتبه عليك الأمر، فإن اشتبه عليك فاكشفه في ثلاثة مواطن. فاكشفه في ثلاثة مواطن، يعني هذه المواطن تعتبر كاشفة، هل هو فعلا من الأولياء أو من أولئك المتلاعبين باسم الولاية. قال فإن اشتبه عليك فاكشفه في ثلاثة مواطن: في صلاته، في صلاته هل هو من أهل المساجد، من أهل التبكير، من العناية بها. الآن لما تأتي إلى هذه المسألة، مسألة الصلاة، بعض هؤلاء أصحاب الطرقية ينادى للصلاة ولا يذهب من يسمونها الولي، ربما يقولون في بعض الطرق المنحلة أن ساقط عن هذه التكاليف، وربما دجلوا على العوام وقالوا هو يصلي ما في الكعبة الصلوات الخمس ويبقى في بيته ما يذهب معهم، هم يذهبون ويرجعوا جالس ما يصلي ويعتقدون في الأولي اعتقادات غريبة وعجيبة جدا وملأوا بها كتبه. يعني الولي يقولون مقامه أعظم من أن يصلي أو أن يذهب بالبيت يطوف بالبيت، يكون أعظم من ذلك، يكون البيت هو الذي يذهب يطوف بالأولياء. حتى إنه في أحد كتب الفقه المشهورة بسبب ضلال هؤلاء الطرقية عقدت مسألة فقهية مبنية على هذا الضلال الذي عند هؤلاء. قالوا إذا ذهبت الكعبة تطوف بالأولياء إلى أين يصلي الناس؟ وذكر في المسألة قولين، ذكر في المسألة قولين، قال أن القول الأول أنهم يصلون إلى جهة الكعبة باعتبار الأصل، وأنه ما يدرون الناس في الدنيا أين ذهبت الكعبة. والقول الثاني قال أنهم يجتهدون يتابعون الكعبة أين ذهبت حتى يصلوا إلى جهة. هذا موجود، هذا كله دخل على العوام وعلى الجهال من تلاعب هؤلاء بدين الله سبحانه وتعالى تحت اسم الولي والولاية. فيقول اكشفه في صلاته، خمس صلوات في المساجد مع الجماعة، إذا ما يواظب على الصلاة مع الجماعة وليس له عذر من مرض، عذر شرعي، فهذا خرج من الولاية. الثانية قال ومحبته للسنة وأهلها، ومحبته للسنة وأهلها ونفرته عنهم. انظر، هل يحب أهل السنة وأهل السنة ولا نافر وكاره ومبغض لهم؟ هذا أيضا من الأشياء التي يكتشف فيها هؤلاء. الموطن الثالث قال ودعوته إلى الله ورسوله وتجريد التوحيد والمتابعة وتحكيم السنة، فزنه بذلك. أعيد الجملة بتمامها، قال فإن اشتبه عليك فاكشفه في ثلاثة مواطن: في صلاته، ومحبته للسنة وأهلها، ونفرته عنهم، ودعوته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتجريد التوحيد والمتابعة، وتحكيم السنة، فزنه بذلك. هذا هو الميزان، هذا ميزان راجح، ميزان دقيق، ميزان منضبط، يوزن بهذه الأمور الثلاثة ويكشف فيها. أنبه على أمر أختم به: إذا تبين أن الرجل صاحب صلاة مواظب عليها في بيوت الله ومعتني بها وصاحب سنة وداعية إلى التوحيد، ما ترى فيه إلا هذا، لا تجزم له بتزكية، لا تجزم له بتزكية. قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. من رأيت ظاهره هذا الإحسان العظيم فإن نرجو له الخير ونقول نحسبه من الأولياء ولا نزكي على الله أحدا، نظنه، نرجو الله أن يكون من أولياء الله، لكن لا نقول ذلك جزما، لأن إن جزمنا أنه من الأولياء جزمنا أنه من أهل الجنة، جزمنا أنه من الأولياء جزمنا أنه من أهل الجنة، لكن لا نزكي أحدا. من نرى ظاهره الخير أحسننا الظن به ورجونا له الخير، ولهذا نرجو لمحسننا ونخاف على مسيئنا، ولا نزكي على الله أحدا. وأسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.